أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المقصد الرابع في الطبيعيات، وفيه فرائد: الفريدة الأولى في حقيقة الجسم الطبيعي. بعد الانتهاء بحمد الله سبحانه وتعالى من الإلهيات بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص، ينتقل الكلام إلى الطبيعيات. الفلسفة كما دونها اليونانيون تشتمل على جميع العلوم الحقيقية كمباحث الإلهيات ومباحث الطبيعيات ومباحث الرياضيات. ويندرج تحت الرياضيات الموسيقى والحساب والفلك، ويندرج تحت الإلهيات بالمعنى العام والإلهيات بالمعنى الأخص، ويندرج تحت الطبيعيات العلم بأحوال الجسم من حيث هو واقع في التغير أو من حيث الحركة والسكون والكون والفساد. وهذا شامل للعلم بالنباتات والكائنات الجو والزلازل والعناصر الأربعة وأمثال ذلك. والمقصود أن الفلسفة في عهد اليونانيين كانت اسما للعلوم الحقيقية، طبعا فاتنا أن نذكر المنطق مع الرياضيات صناعات المنطقية. فالفلسفة عندهم اسم لجميع العلوم، ودأبوا على تسمية من يتسلط على جميع العلوم حتى يبلغ أعلى الدرجات بالمعلم. فالمعلم عندهم من عرف جميع هذه العلوم، وكان عندهم معلم هو المعلم الأول أرسطو، وجاء المسلمون واصطلحوا على تسمية الفارابي بالمعلم الثاني، والشيخ الرئيس على تسلطه وتضلعه في العلوم لم يطلق عليه المعلم، لأنه كما قيل لم يتقن الموسيقى كما أتقن سائر العلوم، ففاته من بين جميع العلوم الموسيقى، ولذلك فاتته مرتبة التعليم. والطريف أن صدر المتألهين رحمه الله تعالى يؤاخذ الشيخ الرئيس بانشغاله عن تحقيق المسائل الإلهية بالاشتغال بمسائل الموسيقى، فهو مع شدة اشتغاله بمسائل الموسيقى لم يتقن الموسيقى كما أتقنها مثل الفارابي. هذا، وهناك قصة تنقل عن الفارابي أنه دخل على سيف الدولة الحمداني في أول مرة فعزف لحنا فضحكوا، وعزف لحنا آخر فبكوا، وعزف لحنا آخر فناموا، فلما استيقظوا لم يجدوه، وهذا لشدة تسلطه على الموسيقى. هكذا نقل عن الفارابي. ولا شك أن للفارابي قدما في الفلسفة. يعترف الشيخ الرئيس بتقدمه بسببها عليه. كيف والشيخ الرئيس يعترف بأنه قرأ رسالة من رسائل أرسطو 40 مرة حتى حفظها عن ظهر قلب، ولم يفقه منها حرفا، ولم يفتح الله عليه إلا بسبب شرح الفارابي. وهذا يعني يدل على نبوغ شديد لمثل الفاران. الغرض أن الفلسفة اسم لهذه العلوم، وقد سمى اليونانيون الإلهيات بالمعنى الأعم والأخص بما وراء الطبيعة تارة وما بعد الطبيعة أخرى، فأطلقوا هذين العنوانين على مسائل الإلهيات بالمعنى الأعم. وقد تكلف الشراح والمؤرخون لبيان وجه التسمية، فمنهم من قال بأن التعبير بما وراء الطبيعة أو ما بعد الطبيعة باعتبار أن المسائل الإلهية تبحث عن أحوال الموجود بما هو موجود وهو من هذه الحيثية مجرد، وتجرده يعني وقوعه في رتبة أعلى من رتبة عالم الطبيعة، فيكون التعبير بالورائية والبعدية من حيث الأسبقية في الوقوع، لكن التعبير بالوراء والبعد إنما هو من جهتنا نحن، باعتبار وقوعنا في عالم المادة لا نستطيع أن نصل إلى عالم التجرد إلا بعد تجاوز عالم الطبيعة، فبالقياس إلينا يكون عالم التجرد بعد، وأما بالقياس في نفسه إليه إلى حاله في نفسه فهو قبل. لذا قيل عن علم ما بعد الطبيعة أنه علم ما قبل الطبيعة. هذا ويوجد اسم وعنوان آخر تأولوه أيضا، حيث أطلق على علم الطبيعيات بأنه علم السماع الطبيعي. وقد يطلق عليه علم الكيان، وسنتكلم عن مفردة السماع الطبيعي. فقد احتاروا في توجيه هذه التسمية، والأصح فيها أن المقصود بالسماع الدرس والتلقين، يعني ما يساوق الدرس والتلقين، وحيث إن هذه الدروس متعلقة بالطبيعة سميت السماع الطبيعي، وذلك لأن دأب المعلمين في ذلك الوقت الإملاء على الطلاب، حتى إنه توجد نصوص في كتب التراجم تدل على أن كتاب الشفاء إملاء من الشيخ الرئيس على تلامذته، فيصح أن يطلق على كتاب الشفاء أنه سماع باعتبار تعلق الإملاء به وكتابة الطلاب له استنادا إلى هذا الإملاء، فيطلق على الطبيعة أنها سماع من هذا الباب. الغرض أن علم الإلهيات تارة يطلق عليه علم ما بعد الطبيعة، وتارة يطلق عليه علم ما قبل الطبيعة، ويطلق على الطبيعة أنه سماع طبيعي. والأظهر أن تسمية علم الإلهيات بما بعد الطبيعة أو ما قبل الطبيعة إنما هو من جهة وقوع البحث في الإلهيات في ذلك الوقت بعد البحث عن الطبيعة، أي أن المنهج التعليمي عند اليونانيين كان يقضي بتعليم الطلاب أولا الطبيعيات ثم الانتقال بهم إلى الإلهيات، لذلك قيل عن علم الإلهيات بأنه علم ما بعد الطبيعة، وإذا قيل عنه أنه علم ما قبل الطبيعة فباعتبار شرفه وباعتبار علو مرتبته، هذا هو الأصح في ذلك. ولذلك نجد أن اليونانيين اهتموا في مبحث الحركة بإثبات المجرد، حيث أثبتوا العقل والمجردات ببرهان الحركة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. عموما نقول هذا هو منهج البحث الفلسفي إلى أن تشعبت العلوم وتباعدت أطرافها وتعددت مسائلها وفنونها، فاحتاج الناس إلى الإمعان في التفصيل من حيث العنونة والتقسيم، ففصل بين العلوم وأصبحت العلوم الطبيعية ذات استقلال وانحياز عن سائر العلوم. لذلك وجد مثل ابن الهيثم الذي هو من أعاظم علماء الطبيعة، ولكن لم ينقل عنه علوم مركبة في مسائل الإلهيات أو مسائل المنطق، بل في الرياضيات والفيزياء والمناظير وأمثال ذلك كان له باع إلى الآن العلم يستفيد من عطائه وبحوثه وأنظاره. لكن هذا الغرض أن هذا ناشئ من تشعب العلوم وتباعد المسائل وتعددها وتفننها إلى أن وصلت لكن بقي التصنيف، بقيت هذه العلوم تصنف تحت الفلسفة بشكل عام، وإن اختصت بعض الأقسام بعناوين خاصة حتى أخذ عنوان الفلسفة يغيب شيئا فشيئا عن الأذهان إلا عن المتخصصين في التصنيف. فمثلا لا يقال عن علم عن ابن الهيثم أنه يدرس الفلسفة أصلا، إلا إذا أردنا أن نصنف العلوم فنكتشف أن ابن الهيثم يشتغل ببعض أقسام الفلسفة. بقي إطار الفلسفة جامعا لهذه العلوم، فكانت الإلهيات بالمعنى الأعم مختصة بجانب من جوانب الفلسفة، والطبيعيات مختصة بجانب آخر، وهكذا الرياضيات والمنطق، حتى جاء صدر المتألهين قدس الله نفسه فوصل إلى مسألة الحركة الجوهرية، فنقل بعض مسائل الطبيعة إلى الإلهيات بالمعنى العام، وهي ما يتعلق بالجسم والحركة والزمان والنفس. وهذه مسائل كانت الفلاسفة المتقدمون يبحثونها في قسم الطبيعيات، فنقلها صدر المتألهين إلى الفلسفة بمعنى الإلهيات بالمعنى الأعم. وذلك لأنه وجد أن الموجود ينقسم إلى ثابت ومتغير قبل أن ينقسم إلى طبيعة ومادة وصورة، أي أنه لا يحتاج في عروض التغير عليه إلى أن يكون جسما، بل يكون جسما بنفس عروض التغير، بحيث يكون التغير والجسمية متساويين في التحقق، وهذا مقتضى الحركة الجوهرية. إذ الحركة الجوهرية تعني أن الجسم في مرتبة الذات متغير ومتحرك، بحيث يكون الحركة والمتحرك شيئا واحدا وعليه. فالشيء لم يكن جسما ثم تغير، بل تغير جسما وتجسم متغيرا. وهذا يعني أن الإلهيات عند صدر المتألهين تشمل هذه المسائل. لذلك كتب الأسفار ولم يبحث فيها عن كل مسائل الطبيعة، بل بحث فيها عن النفس والحركة والزمان وأمثال ذلك، وبحث عن الحركة في مباحث القوة والفعل، وبحث عن المعاد في ذيل مباحث النفس، وبحث عن الطبيعيات بعد الفراغ عن المقولات، يعني بعد أن انتهى من بعض المقولات، قبل أن يخوض في المقولات، بحث عن الجسم وطبيعته، قسم المقولات، ثم بحث عن مقولة الجوهر، واستعرض الجسم والمادة والصورة، واستعرض المقولات، ثم انتقل إلى النفس. هذا لأن البحث عنده عن هذه المسائل بحثا فلسفيا بمعنى الإلهية بالمعنى العام. وإلى الآن الفلسفة اسم لهذه العلوم الحقيقية على تشعبها وعلى تكوينها، هذه نقطة ينبغي الالتفات إليها. ثم إن لكل علم أجزاء، وعادة ما تذكر مطالب ثمانية تسمى برؤوس المطالب أو الرؤوس الثمانية. بعض هذه الرؤوس لا يمكن تصور العلم بدونها، وبعض هذه الرؤوس هي من فضول المعرفة المتعلقة بذلك العلم، من قبيل معرفة واضع العلم وأمثال ذلك، فإن هذه مسائل أجنبية عن معرفة العلم نفسه. لكن من الرؤوس معرفة موضوع العلم وأجزاء العلم ومبادئ العلم، هذه رؤوس يحتاج الإنسان فيها ليتصور العلم تصورا صحيحا، خصوصا موضوع العلم وأجزاء العلم. والمقصود بأجزاء العلم الموضوعات والمحمولات في مسائله، والمقصود بموضوع العلم ما يبحث في ذلك العلم عن أحواله الذاتية. والذي ذكر في تعريف العرض الذاتي أنه ما يعرض للشيء لذاته أو لما يساويه، وهناك تعريف آخر له وهو ما يعرضه لا بواسطة في العروض، وهذا التعريف الثاني هو الذي اعتمده السبزواري في حاشيته على الأسفار وفي كتاب المنظومة، حيث عرف العرض الذاتي بأنه ما لا يتوقف عروضه على الموضوع على واسطة في العروض، فيكون الوصف الثابت للشيء بحال نفسه عرضا ذاتيا، أما الوصف الثابت للشيء بحال متعلقه كحركة الجالس في السفينة، حيث إن الحركة تنسب له بواسطة حركة محله، فالوصف وصف ثابت لمحله لكنه يوصف به لملابسة ما، مثل هذا الوصف يكون وصفا عرضيا وعرضا غريبا، لا يبحث في العلم المتعلق بالجالس عن مثل الحركة حركة السفينة، إذ العلم إنما يبحث عن أحوال موضوعه لا عن أحوال غير موضوعه. فالتعريف بالعرض الذاتي إنما هو لبيان ما يكون عرضا للموضوع، إذ الحق أن العرض الغريب إنما سمي غريبا لأنه أجنبي عن الموضوع. فلا فرق بين أن تقول العلم الموضوع ما يبحث في العلم عن أحواله، وبين أن تقول ما يبحث في العلم عن أحواله الذاتية، إذ الذاتية قيد توضيحي للأحوال واحترازي عن الأعراض الغريبة. إذن العرض الذاتي ليس إلا الحال وليس إلا العرض، لا يوجد عندنا عرض للموضوع ليس بذاتي، بل يوجد عندنا عرض غريب. العرض الغريب تسميته عرضا فيه مسامحة لأنه أجنبي في واقع الأمر، نعم هذا على التعريف الثاني. أما على التعريف الأول فربما يشم من التقييد الاحتراز والتخصيص، إذ قد يقال بأن ما يعرض على الشيء بواسطة أعام عرض ذاتي باعتبار، لكنه مع ذلك لا يبحث في ذلك العلم عنه. مثلا عروض المشي على الإنسان بواسطة الحيوان، هذا عرض ذاتي، وذلك لأن الإنسان واقعا ماشي لا بواسطة، إنما الواسطة هنا واسطة في الثبوت لا الاتصاف، وإلا فالإنسان واقعا ماشي. لكن مع ذلك فالحق أن هذا التقييد أيضا بالنسبة إلى الأحوال الذاتية توضيحي، لكن بالنسبة إلى الأعراض الغريبة احترازه. ما المقصود بذلك؟ المقصود أنه لا يوجد عندنا حال للموضوع واقعا لا يكون ذاتيا، يوجد عندنا حال للموضوع ينقسم إلى ذاتي وعرضي، إذن القيد وهو الذاتية والعرضية يعرضان على جامع الحال ولا يعرضان على حال الموضوع بما هو حال للموضوع، وجامع الحال يجمع بين ما هو حال وما ليس حالا. ومن هذا القبيل تقسيم الأسد إلى زائر ورام. إذا قسمنا الأسد إلى ما يزأر وما يرميه، فهل هذا تقسيم للأسد الحقيقي؟ من الواضح أن المقسم هنا هو الجامع بين الأسد الحقيقي والأسد غير الحقيقي. كذلك تقسيم العرض إلى ذاتي وغريب، هذا في الواقع عارض على العرض بالمعنى الأعم من العرض الحقيقي والعرض المجازي، وإلا فإن العرض الحقيقي لا يكون غريبا أبدا. كيف هو حقيقي؟ لا معنى لهذا الأمر. لذلك حرص المناطقة في تعريفهم لأجزاء العلوم وموضوعات العلوم على الاحتراز عن الأعراض الغريبة، فقالوا أن الأعراض الغريبة لا يبحث في العلوم عنها، وإنما يبحث عن الأعراض الذاتية، وعرفوا العرض الذاتية بالتعريفين السابقين، أحدهما أنه ما يعرض للشيء لذاته أو لما يساويه، والآخر أن العرض الذاتية ما يعرض للشيء لا بواسطة في العروض. وقد وقع الكلام بينهم في النسبة بين التعريفين، هل بينهما تصادق أو بينهما عموم وخصوص من وجه. وهناك مباحث مربوطة بالواسطة، وأنها تنقسم إلى واسطة في العروض والثبوت، وواسطة في الثبوت، وواسطة في الإثبات. ووقع الكلام في تنقيح النسبة بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض والواسطة في الإثبات، مباحث طويلة لا نتعرض لها لأن هذا ليس موضعها. لكن ينبغي أن يعلم أن لكل علم موضوعا على رأي الأكثر من العلماء، لكن بعض الأصوليين خالفوا فذهبوا إلى أنه لا يشترط في كل علم موضوع، بل يكفي في تحقق العلم وتقرره ثبوت غاية جامعة لمسائله تترتب على مسائله ولو مع تعدد أنحاء الترتب. المدار في ثبوت العلم وتقرره ووحدته وتشخصه على وحدة الغاية، هذا ما ذهب إليه بعض الأصوليين. لكن أقر كثير من هؤلاء بالفرق بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية، فمثل الفلسفة ينبغي أن يقال فيها ولو بنحو المصادرة أو بنحو الأصل الموضوعي بثبوت موضوع لها يكون جامعا للوصف المذكور في التعريفين. وموضوع العلم لا معنى أن يثبت في ذلك العلم، ولا معنى لأن يعرف في ذلك العلم، فلا يبحث في العلم لا عن وجود الموضوع ولا عن تعريف الموضوع. يقول المناطق أن معرفة حدود المسائل كمعرفة حد الموضوع ومعرفة حد المحمول، هذه المعرفة من مبادئ العلم، من مبادئ العلم لا من مسائل العلم. بلى، يمكن أن تكون بعض الحدود في مسألة مستفادة من مسألة أخرى، لكن معرفة حد موضوع العلم أو محمول العلم الكلي الصادق على محمولات المسائل هذا لا يبحث عنه في ذلك العلم، بل ينبغي أن تتلقى المعرفة من علم أعلى وعلم أرفع وعلم آخر. ووجه عدم البحث في الموضوع لا تصورا ولا ثبوتا واضح، وذلك لأن طبيعة العلم أن تبحث عن أحوال الموضوع، فإذا كان الموضوع مجهولا فلا معنى للبحث في إثبات شيء له. كيف نثبت شيئا لشيء لا نعرفه؟ هذا لا معنى له. كما أنه لا معنى لإثبات شيء لشيء نجهل ثبوته، لأن هذا خلاف قاعدة الفرعية، باعتبار أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. فإذا لا بد ليكون البحث صحيحا أن نفرغ من وجود الموضوع ومن تصوره، وذلك لدخالة وجوده وتصوره في صحة البحث عن أحواله. نعم، قد نثبت للشبح الذي يتردد عندنا بين الإنسان والذئب حكما من دون حاجة إلى تشخيص أنه ذئب أو إنسان، لكن هذا ليس بنقض، وذلك لأن الحكم الذي نثبته للشبح لا نثبته له من جهة أنه إنسان، إذ كيف نثبت له شيئا من جهة أنه إنسان ونحن لا نعلم أنه إنسان؟ نحن نثبت له حكما باعتبار أنه جسم أو باعتبار أنه موجود، وبالجملة لا نثبت لما نجهله شيئا إلا من جهة ما نعلمه. لا يعقل إثبات شيء لشيء من الجهة المجهولة، وإنما المعقول إثبات شيء لشيء من الجهة المعلومة. فإذا كان المثبت مربوطا بالجهة المجهولة لم يمكن إثباته إلا بعد تنقيح الجهة المجهولة، فلا يمكن أن نبحث عن الإنسان وأحواله إلا بعد الفراغ عن أمرين: عن وجوده حتى تجري قاعدة الفرعية جريانا صحيحا، وعن تصوره حتى يصح إثبات شيء لا. ولهذا كان البحث في الجسم وحقيقته فيما يسمى بعلم الطبيعيات بحثا خارجا عن مسائل الطبيعة، وذلك لأن الجسم أخذ موضوعا لعلم الطبيعة، والعلم لا يتكفل إثبات موضوعه ولا يتكفل تعريف موضوعه. ولكن لما كان البحث عن حقيقة الجسم سواء كان من علم الطبيعة أو خارج علم الطبيعة ضروريا لمن يخوض في مسائل علم الطبيعة، احتجنا إلى ذكر هذه المسألة هنا. فإن قلت لما لم تذكر هذه المسألة في مباحث الإلهيات بالمعنى الأعم، لأن ذلك الموضع أنسب في البحث، قلنا هو كما تقول من ناحية الأنسبية، يعني أي أن البحث عن حقيقة الجسم الطبيعي في الإلهيات بالمعنى الأعم أنسب من ناحية المنهجية. لكن لما كان الفاصل كثيرا احتجنا إلى التذكير، والتذكير مع سبق الذكر يعني التكرار، فكان مراعاة الاختصار ملزمة بترك ذكره في ذلك الموضع وذكره في هذا الموضع. فذكر هذه المسائل في هذا الموضع ليس من باب كون هذه المسائل تنتمي إلى هذا العلم، بل من باب أن هذه المسائل يحتاج الإنسان فيها إلى تذكير، ولم تبحث بشكل مفصل في الموضع المناسب، فاحتجنا إلى ذكرها في هذا الموضع. طبعا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن المسائل المتعلقة بتعريف الجسم الطبيعي وإثبات وجوده متعلقة بمسائل الإلهيات بالمعنى الأعام، يريد إشكالا، وهو أن انقسام الموجود إلى جسم وغير جسم لا يعقل أن يكون من مسائل الإلهيات بالمعنى الأعام، وذلك لأن عروض الجسمية على الموجود إنما يكون في طول عروض الجوهرية المتأخر عن الإمكان، وهذه أوصاف توجب تخصصا في الوجود،
فالجسم مثلا لا يعرض على الموجود إلا إذا تخصص بوصف الإمكاني والجوهرية، فهو لا يعرض على كل موجود. الجسم ليس مطلقا موجود، الجسم هو الموجود الممكن الجوهر الذي يتصف بالأبعاد الثلاثة مثلا، أو الذي تكون فيه قابلية فرض الأبعاد الثلاثة. المصنف يذكر هنا جوابا عن هذا الإشكال يبتني على نكتة دقيقة. أصل الإشكال أنه ذكر أن الجسم ثبوتا وتعريفا إنما يتعلق بمسائل الإلهيات بالمعنى العام، أي أن الذي يبحث عن الجسم وتعريفه ووجوده الفلسفة الأولى، والحال أن موضوع الفلسفة الأولى الموجود بما هو موجود، أي أن الفلسفة الأولى إنما تبحث عن أحوال الموجود التي لا تتوقف في عروضها على فرض تخصص الموجود بقيد مخصص، وهذا غير متحقق في مسائل الجسم، وذلك لأن الجسمية لا يعقل أن تعرض على الموجود إلا أن نفرض تخصص الموجود بوصف الإمكان ثم بوصف الجوهر، إذ لا يعقل في الجسم أن لا يكون جوهر ولا يعقل في الجوهر أن لا يكون ممكنا. فالموجود لا يكون جسما ابتداء، بل يكون جسما بعد أن يفرض ممكنا جوهران. الجواب عن هذا أن المعتبر، طبعا هذا الجواب أيضا يذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في حاشيته على كتاب الكفاية، وكلا الكلامين مبني على ما ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى في الأصفهاني. خلاصة كلامهم قدس الله أرواحهم أن التخصص الذي يتنافى مع وقوع الوصف في دائرة البحث الفلسفي هو التخصص الذي ينفك عن الوصف العارض، من قبيل تخصص الموجود بالجسمية المصحح لعروض وصف القيام، فللقيام ثبوت وللجسمية ثبوت آخر، بحيث يكون هذا زائدا على هذا. وهذا إنما يتصور في الموجودات التي يعرض عليها حالة الفقدان والوجدان خارجان، فالموجود في الجسم مرة يكون قائما مرة يكون قاعدا، فالقعود والقيام يعرضان على الموجود بلا إشكال، لأن المعدوم لا يكون لا قائما ولا قاعدا. لكن متى يكون الموجود قائما؟ إن كان في الجسم، والجسمية وصف غير وصف القيام، غير وصف القيام لا ذاتا فقط بل حتى وجودا، إذ قد توجد الجسمية من دون قيام بل مع القعود، والجسمية غير القعود إذ قد توجد من دون القيام. فإذا هذا التخصص يتنافى مع وقوع الوصف في دائرة الفلسفة، أي أنه لا يعقل لا معنى للبحث في الفلسفة عن الوصف الذي يتوقف على مثل هذا التخصص. إن كان التخصص مغايرا للوصف في الوجود كان موجبا لخروج الوصف عن دائرة الفلسفة الأولى. ومن هذا القبيل قابلية الانقسام وعدم قابلية الانقسام، فإنه أيضا الانقسام الخارجي وعدم الانقسام الخارجي مغاير للجسمية، هذا قسم من الأوصاف لا يصح البحث عنها في الفلسفة الأولى. لكن هناك أوصاف تكون مسبوقة بتخصص ما، لكن التخصص لا يغايرها في الخارج. كوصف الجسمية المسبوق بوصف الجوهرية المسبوق بوصف الإمكان، فإن وصف الجسمية مسبوق بالتخصص بوصف الجوهرية، ووصف الجوهرية مسبوق بالتخصص بوصف الإمكان. لكن هل يعقل أن يوجد في الخارج جوهر لا يكون جسما؟ لا يعقل. المادة موجودة لكن المادة لا تكون موجودة إلا في الجسم، فالجسمية ثابتة لها بنحو ما. وكذلك الصورة لا تكون موجودة إلا في الجسم، بل هي صورة جسمية، فثبوت الجسم عين ثبوت وصف الجوهر وعين ثبوت وصف الإمكان. وسر ذلك أن الجوهرية والإمكان أوصاف تحليلية لذات الجسم. الجوهرية باعتبار أنها جنس لا وجود لها إلا مع وجود النوع، بل بوجود النوع، بل هي عين وجود النوع. والإمكان باعتبار أنه وصف تحليلي لا يكون له وجود إلا بوجود منشأ انتزاعه. فإذا كانت الجسمية كذلك، فعروض الجسمية على الموجود باعتبار اتحاد وجود الجسمية مع وجود الجوهر عين عروض الجوهر، أي أنه لم يكن الموجود جوهرا ثم أصبح جسما، بل أصبح جوهرا بعين جسميته وتجسم بعين جوهريته. وإن شئت قلت أن جعل الجوهرية في الجسم عين جعل الجسمية، كيف والجوهر بالنسبة إلى الجنس إلى الجسم جنس، ولا ثبوت للجسم للجنس بقطع النظر عن الفاصل. فإذا كانت الجوهرية وهي جنس مجعولة بعين جعل الفاصل وهي الصورة الجسمية، كان الجوهر مجعولا بعين جعل الجسمية. فإذا اتحد الجعل اتحد المجعول، ومع اتحاد المجعول يكون الوجود واحدا، فوجود الجسمية عين وجود الجوهر، ووجود الجوهر عارض على الموجود ابتداء، إذ الموجود بما هو موجود إما جوهر بمعنى أنه ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، وإما عرض وإما لا جوهر ولا عرض كالواجب. هذه أقسام عارضة على الموجود لا بواسطة، وعارضة على الموجود لذاته. فإذا يكون البحث عن الجسمية بحثا عن أحوال الموجود. ففرق بين عروض الجسمية وبين عروض اللون، فالجسم يوجد من دون لون ولو من ناحية إمكانية التعقل يمكن أن نفرض انسلاب اللون عن الجسم من دون أن تنسلب ذات الجسم، لكن لا يمكن أن نفرض في الخارج جوهرا لا يكون جسما، ولا يمكن أن نفرض جسما لا يكون جوهرا. إن قلت المجرد جوهر لا يكون جسما، قلت نعم لكن له تخصص بفصل ما، ليس كلامنا في الجوهر المجرد، كلامنا في الجوهر الجسمي. هل يمكن أن يثبت الجوهر في الجوهر الجسمي من دون أن يكون جوهرا؟ لا يمكن. إذن عروض الجسمية على الجوهر بلا واسطة، وعروض الجوهر على الموجود بلا واسطة، وعروض الجسمية على الجوهر مسامحة لأنه لا عروض في الحقيقة بل هما واحد. فإذا كان الجوهر عارضا على الموجود بلا واسطة، كان الجسم عارضا على الموجود بلا واسطة. نقرأ هذا المقدار. قال اعلم أن موضوع كل علم بحسب الماهية والعلية البسيطة، بحسب الماهية أي بحسب التعريف وهو ما يقع في جواب ما هو، والعلية البسيطة وهي السؤال عن وجود أصل وجود الشيء في مقابل الهلية المركبة التي يسأل فيها عن وصف الشيء بعد الفراغ عن وجوده أو بقطع النظر عن وجوده. الماهية ما يقع في جواب ما هو، لا بد وأن يكون مفروغا عنه في ذلك العلم. فلا بد أن يكون إما بين الماهية والهلية أو مبينا في علم أعلى، أي أنه لا يمكن البحث عن أحوال شيء يكون الباحث والمبحوث معه مختلفين في أصل وجوده. الباحث إنما يكون بالتئام شخصين يتباحثان في مسألة، فإن اختلفا في المحمول صح البحث، وإن اختلفا في الموضوع لم يكن هذا البحث بحثا فيما يرتبط بمسألة بالمسألة الباحثة عن أحوال الموضوع، بل هو بحث في الموضوع فيكون مرتبطا بعلم آخر. مثلا لا يصح أن يبحث الطبيب مع تلميذه في أصل وجود الجسم الطبيعي من حيث ما يصح ويمرض، هذا لا معنى له. كيف والمفروض أن البحث عن الصحة والمرض بعد الفراغ عن أصل الوجود؟ لا بد أن يكون إما بين الهلية والماهية والهلية أو مبينا في علم أعلى. والمتكفل لبيان جميع الموضوعات والفلسفة الأولى. طبعا ذهب بعض المحققين إلى أن العرفان علم أعلى من الفلسفة الأولى، ومن هذا القبيل ما ذكره الإمام رحمه الله تعالى والشيخ الأموي قد حفظه الله تعالى في حاشيتي عن المنظومة، وقد يستفاد من كلمات بعضهم، لكن في هذا الكلام إشكاله. قال ولها الرياسة المطلقة، الرياسة المطلقة باعتبار عامية في موضوعها ووقوعها في أعلى المراتب، وإنما لم يكن البحث عن موضوع العلم مطلوبا فيه، يعني مطلوبا في العلم، لأنه أي العلم يبحث في العلم، عفوا لأنه أي الشأن، لأن الشأن أنه يبحث في العلم عن العوارض الذاتية لموضوع ذلك العلم، هذا هو الشأن. ولا يعقل أن يجتمع هذا مع البحث في أصل ثبوت الموضوع أو في تعريفه، أي أنه لا معنى للجامع بين إثبات شيء لشيء وبين إثبات الشيء، لا جامع بينهما، إما أن تثبته أو أن تثبت شيئا له. كيف؟ وإثبات الشيء يستبطن فرض الشك في ثبوته، وإثبات شيء لشيء يستبطن الفراغ عن ثبوته، والفراغ عن الثبوت لا يجمع الشك في الثبوت. وعلل قوامه أي الجنس والفاصل من مبادئه أي مما يتوقف عليه تصوره ووجوده في الخارج، لا من لواحقه أي أن العلم إنما يبحث عن اللواحق لا عن السوابق، وعلل القوام من السوابق، ووجوده ليس من عوارضه. لماذا غير لحن القول؟ لم يقل أن الوجود ليس من اللواحق، لأنه قد يورد إشكال بأن الوجود لاحق بالنسبة إلى الماهية، لذلك قال الوجود ليس من العوارض حتى يكون أوضح في دفع التوهم، توهم جواز البحث عن الوجود في العلم الباحث عن الماهية. لماذا لا يصح البحث عن الوجود في البحث الباحث في العلم الباحث عن الماهية؟ لأن العلم الباحث عن الماهية إنما يبحث عن لواحق الماهية، والوجود ليس من عوارض الماهية، كيف وهو وجود الماهية؟ والعوارض إنما تكون عوارض لتأخرها عن أصل وجود الماهية. قال لأنه أي الوجود نفس كونه، كون الموضوع وتحققه أي تحقق الموضوع، الموضوع هنا هو الماهية، يعني قال الوجود عين الماهية والماهية هي الموضوع بحسب الفرض، فيكون الوجود عين الموضوع وكون الموضوع وتحقق الموضوع، وهذا لا معنى لأن يبحث في ذلك العلم عنه. ولو كان من عوارضه لم يكن ذاتيا، هذا إشكال آخر، لا يصح البحث عن الوجود لأنه أولا ليس من العوارض، ثانيا لو سلمنا أنه من العوارض فهو عارض أعام، والشرط في العارض الذاتي أن لا يكون عارضا أعام ولا لواسطة أعام، بل يجب أن يكون عارضا مساويا أو لما يساويه لأعميته من الموضوعات المتداخلة في موضوع الفلسفة الأولى، ولأن مسائل العلم، هذا إشكال ثالث، طبعا هذا على مبنى نوضح هذه العبارة ولا شأن لنا بصحة، ولأن مسائل العلم إثبات الأعراض الذاتية وهو يتوقف على ثبوت الموضوع وأجزائه، أما توقفه على ثبوت الموضوع فلأنه مقتضى قاعدة الفرعية، كيف يمكن إثبات شيء لشيء ما لم يكن الشيء مثبتا، كذلك يتوقف ثبوت المحمول على ثبوت أجزاء الموضوع لانتفاء الكل بانتفاء أجزائه أيضا، فلا بد من إثبات أجزائه حتى ينتفي حتى يثبت الكل الذي هو موضوعا للمحمول. فلو كان ثبوت الموضوع وأجزاؤه مسألة منه لازم توقف الشيء على نفسه، وجه اللزوم أن المسألة إنما يكون المحمول فيها عارضا للموضوع، والمحمول في هذه المسألة بالخصوص وجود الموضوع، والمفروض أن الموضوع هو ذات الوجود، فيكون المبحوث عنه في هذه المسألة وجود الموضوع، وهذا يلزم منه توقف وجود الشيء على نفسه لأنه بما هو محمول موقوف على نفسه بما هو موضوع. وإن شئت قلت نحن نريد أن نبحث عن أحوال الموجود، فشرعنا في مبحث الفلسفة وشرعنا في إثبات أصل الوجود، ماذا نسمي هذه المسألة؟ إن قلنا أنها فلسفة لازم أن يكون موضوعها مفروغا منه ومحمولها مبحوثا فيه، ومحل بحثنا الآن وجود موضوع الفلسفة الذي هو الوجود، فيكون الموضوع هو الوجود والمحمول هو الوجود. ومن الواضح أن البحث الفلسفي هو إثبات العارض للموضوع، والعارض هنا هو الوجود والموضوع هو الوجود، فلو كان بحث الفيلسوف عن وجود موضوع الفلسفة لازم أن يتكفل بإثبات الوجود للوجود، وهذا لا ما فيه محظور لأنه يلزم منه توقف الشيء على نفسه وتوقف معرفة الشيء على معرفة نفسه وهكذا. إذا عرفت هذا يأتي الله على محمد وعلى آله.